بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومواليه والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. قال صاحب العروة رحمة الله عليه: الشرط التاسع من شروط المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة، وأما إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون الربح بينهما يشكل صحته، إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة، ولو فرض صحة غيرها للعمومات كما لا يبعد لا يكون داخلا في عنوان المضاربة. قال صاحب العروة: الشرط التاسع من شروط صحة المضاربة هو أن يكون الاسترباح بالتجارة، يعني العامل لابد وأن يتجر بالمال. أما العامل مثلا إذا آجر أرضا وزرع فيها أو عمر بستانا وأغرس فيها الأشجار والربحة، فهل يصدق على المزارع أو الإجارة أو المساغات، هل يصدق المضاربة أو لا يصدق؟ هل تصح هذه المعاملة بعنوان المضاربة أو لا تصدق؟ قال رحمة الله عليه: القدر المتيقن من الأدلة هو المضاربة، صحة المضاربة بالاتجار، امالوکان ربح و استرباح به غیر اتجار لا تصح المضاربه. یمکن ان یقال ان هذه المضاربه به عنوان المضاربه لا تصدق من جهت عدم صدق المضاربه عرفا. المضاربه هو الاسترباح بالاتجار، هو البيع والشراء، مجرد حصول الربح به ای وجه کان لا تصدق علیه المضاربه. هذا بچه ظاهر عبارت العروه، ظاهر عبارت سید الخوئی رحمت الله علیه، تصریح سید الحکیم هو هذا، هذا المطلب. یعنی فی الروایات ورد، فی الروایات الرجل یعمل بالمضاربه، قال علیه السلام الربح بینهما والوضیعه علی المال، الرجل یعمل بالمضاربه فی اکثر الروایات ورد عنوان المضاربه. نعم فی الروایه هو ابتاع لک متاعا و ربح بینی و بینک، ولیکن فیه عنوان الابتیاع و هو لا یصدق علی المزارعه و المساقات و الاجاره. و به عبارت واضحه ان العنوان الوارد فی الروایات عنوان المضاربه و هذا العنوان لا یصدق علی المزارعه ولا اقل من الشک فی الصدق. اذا لم ندعی، اذا لا ندعی بعدم الصدق قطعا فلا اقل من ان نشک فی صدق المضاربه. خب میسیر ان نتمسک، هو من التمسک بالعام فی الشبهات المفهومیه. لا یقال قیل فی الاصول التمسک بالعام فی الشبهات المفهومیه جائز، فکیف تقول اهنا میجوز. اقول قیل فی الاصول، قال الاصولیون التمسک بالعام فی الشبهات المفهومیه جائز اذا ورد عام و ورد خاص منفصل، اما اذا ورد عام فقط و کان المورد المشکوک من الشبهات المفهومیه لعنوان العام، کما اذا قال المولا اکرم العلماء اکرم العالم و شخص جلس مثلا فی المجلس عندما یخطب الخطیب و شوی یعلم من المطالب، نشک هل یستق علیه العالم اولا. ما قال احد انه یجوز التمسک بعموم اکرم العلماء اکرم العالم لاثبات وجوب اکرام هذا الشخص. و فی المقام اذا شککنا فی صدق المضاربه فلا دلیل علی صحتها به عنوان المضاربه. هذا مراد سید الخوئی رحمت الله علیه. ولیکن ربما یمکن ان یقال ان مراد سید الخوئی لیس هاکذا تقول، لیس ما تقول، بل مراده انه مضاربتون، ولكن المستفاد من الروايات هو صحة خصوص مضاربت بالاتجار، لا مطلق المضاربه. من ای عباره تستفید جناب القائل؟ یقول لان السید الخوئی رحمت الله علیه قال فی التعلیق، یعنی المقرر كتب، فان المستفاد من ادلته، فان المستفاد من ادلته. هذا المطلب بعقلي القاصر الفاطر غير تام غير صحيح موزيا. ليش؟ لأن مراد السيد الخوئي من أن المستفاد من الأدلة أو من الروايات بهذه الجهة، المستفاد من الروايات خصوص المضاربة الاسترباح بالاتجاه. لماذا؟ لأن العنوان الوارد في الروايات هو عنوان المضاربة، وهذا العنوان لا يصدق إلا على الاسترباح بالاتجار. مطلب آخر، يمكن أن يقال بل قيل إن المضاربة تصدق على المضاربة، يعني إذا حصل الربح بالمضاربة أو المساقات تصدق المضاربة. مضاربة يعني المعاملة بقرض الاسترباح، بقرض حصول الربح. وعلى هذا، على هذا الأساس الروايات تشمله، تشمل المضارعة، تشمل المساقات. قلنا لا، واقعا اذا اشترى شخص ارضا، او اذا كان له ارضا، او اجر ارضا، وزرع فيه واستربح، ما يقال على المزارع على هذا العمل المضاربه. المضاربه هو البيع والشراء بقرض الاسترباح. اذا مثلا اشترى شخص دارا واجرها واستربح من الايجار طوال السنه، لا يقال هذه مضاربه. المضاربه هو الاتجار، البيع والشراء بقصد الاسترباح. قد يستشكل على السيد الخوئي رحمة الله عليه على ما كتب من مطالبه في الدرس أن الروايات الواردة في المضاربة لا مفهوم لها، بمعنى أنها تدل على صحة المضاربة، على صحة المضاربة بالاتجار قطعا، ولكن لا تدل على بطلان غيرها. ليس لهذه الروايات مفهومون، كأن هذا القائل افتهم من كلام السيد الخوئي أنه قال بالمفهوم، واستشكل عليه بأن الروايات لا مفهوم لها. وهذا المطلب عجيب. ما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه بالمفهوم في الروايات؟ ما التزم بالمفهوم؟ قال المضاربة عقد يحتاج إلى الدليل، و روایات الوارده و دلیل الخاص مختصون و روایات واردتون فی خصوص المضارب و قولات و هیلات هستق الا علی الاسترباح بالاتجار. کلامه واضح تستفاد به هذا المعنى. مثلا انا اقول یستفاد من کلام الشیخ هذا المطلب. لیش؟ لانه قال اکرم العالم ولا یستق العالم على هذا الشخص. والمطلب واضح لا اشكال فيه، لا اشكال. لا ادري لماذا اورد على السيد الكوئي وقال هذه المطالب، لا ادري. اما ما قال صاحب العروه ولو فرض صحه غير قال العمومات كما لا يبعد لا يكون داخلا في عنوان المضاربه، يعني العقد صحيح. العقد صحيح باي معنى جناب صاحب القربه؟ باي معنى؟ سبحان الله. اذا اردت ان تقول ان المالك اذا قال للعام خذ هذا المال مضاربتن و ربح بینی و بینک على النصف و راح و زرع فی ارضه زراعتن و استربح، اذا اردت ان تقول هذه المعامله صحیحتون، اردت ان تقول هذه المعامله صحیحتون، لماذا؟ لعموم الآية الشريفة أوفوا بالعقود كما هو ظاهر كلامك. إذا أردت أن تقول هكذا فهذا المطلب باطل غير تام، مو صحيح، مو زين. ليش؟ لأننا قلنا قبل ایام مثلا اذا باع شخص مالغو بالبیع الغرری هل یمکن لنا ان نقول هذا البیع صحیح به عنوان العقد؟ به عنوان العقد ما یمکن، میسیر. ان قلت الفرق واضح بین المقام و بین ما نقضت، ما نقضت ورد الدلیل على بطلانه، نهى النبي صلى الله عليه وآله ولعنة الله على اعدائه عن البيع الغرر، عن بيع الغرر. ولكن ما ورد الروايه في النهي عن المضارب بال مثلا مضارب. قلت نعم، قلت نعم، نعم. اذا انشأت المزارع، مطلب مهم اساسی، ما شفتو فی کلمات احد، ما شفتو هذا المطلب المهم هو انه اذا انشأتو عقدا به عنوان المضارب قلت اضاربك به هذا المال یا خذ هذا المال مضاربتن و قال العامل قبلت، هذه المعاملة التي أنشأتها بعنوان المضارب لا تصدق عليها المضارب، فهل يمكن لنا أن نقول يصدق عليها العقد وأوفوا بالعقود يشمله الآية الشريفة تشمله، هل يمكن أو لا؟ أنا أقول لا يمكن. ليش؟ لأن العقود تحتاج إلى الإبراز، الإبراز العرفي تحتاج إلى الإبراز العرفي. مثلا إذا قال شخص لابنه أو لصديقه أنا أحبك، قال الصديق ممنون قبلت، ثم قال أنا بعت داري، بعت دارك؟ قال نعم. متى؟ الآن. الآن في المجلس؟ قال نعم. لا تقول بعته؟ قال نعم لا أقول بعته، ولكن قلت أحبك واستعملت هذا اللفظ في البيع، يعني أبيعك. كيف؟ لأن هذا البيع من جهة حبي لك، من جهة حبي لك، ومن باب استعمال السبب في المسبب مجاز. هذا البيع صحيح؟ قال الفقهاء لا، لأن البيع يحتاج إلى الإبراز العرفي. أحبك لا ظهور في البيع، بارك الله في صفقة يمينك له وجهان، أما أحبك يعني الإنشاء يحتاج إلى الإبراز بكلام كان ظاهرا في ذلك المعنى المنشأ. الآن جنابك أنشأت المزارع باللفظ المضارب، مو صحيح، لأن المضاربة ليست لفظا مفيدا مبرزا للمزارع، مثل قلت أحبك وتقصد بيع دارك. يمكن أن يقال لا، بين المقام وبين ما نقضت علينا فرق واضح وخوبه، أنا لم نقصد بإبراز المضاربة إنشاء المزارع، بل نقصد إنشاء العقد مطلق العقد بعنوان المضارب، بعنوان المضارب. قلت نعم، ولكن هذا فاسد أيضا. مثلا إذا قال شخص للآخر عقدت، قال قبلت، ماذا تقصد من عقدت؟ قال القائل المتكلم أنا قصدت البيع الإجارة. قال البيع؟ قال نعم الإجارة نعم. ما قال بيعته؟ قال لا، هذا قالب لإنشاء مطلق العقد، مو بعنوان البيع، عقد لا يترتب عليه آثار البيع، يترتب عليه آثار مطلق العقد. يمكن أن نقول هكذا؟ قطعا لا، قطعا لا. في المقام نقول إذا قلت أضاربك أو مثلا خذ هذا المال مضاربة وقال العامل قبلتم، هذا اللفظ ما كان غالبا لإنشاء العقد، لا مطلق العقد ولا مطلق المضارب. هذا المطلب الذي نقول هذا اليوم والمطلب الذي قلت قبل أيام، مطلب جديد حديث، ما شفت في الكلمات وما رأيت شخصا طرح هذا البحث وبحث حوله. هذه مسألة، واقعا مسألة. إذا أنشأ معاملة كالمزارعة بلفظ المضاربة بلفظ التجارة التجر بلفظ البيع بلفظ الصلح، هل يمكن لنا أن نقول بصحة هذه المعاملة مو بعنوان المضاربة مو بعنوان الصلح، بعنوان العقد المستقل؟ هذه مطلب مهم، مطلب مهم. مثلا إذا قال شخص أنا أنكحتك، أنا أنكحتك و أراد من أنكحتك أنكحت هذا الكتاب، أردت من هذا الكلام يعني أبيعك. ليش تقول أنكحت؟ لأنك إذا اشتريت كتابا يصير كتاب ملكك وتقرأ، أنك يعني تسقط مثلا جسدك على الكتاب من باب الشوق الكثير للكتاب وهكذا. لا أقول أنكحت، هل هذه المعاملة صحيح بعنوان العقد مو بعنوان البيع، بعنوان العقد صحيح؟ ما أدري لا كيف. مثلا هذا مطلب، هذه عبيسة وما شفته في كلمات. نعم يمكن أن يقول الشخص كيف ما شفته، كيف تقول ما شفته مع أن صاحب العربة وسيد الحكيم وجماعة آخر يقولون هكذا، ولو فرض صحة غيرها يعني هذه المعاملة صحيحة مو بعنوان المضاربة مو بعنوان المزارعة، لا بعنوان مطلق العقد المستقل. لا اظن ان يلتزم السيد بالنقوذ التي ذكرته، لا اظن. هذا مطلب مهم. على اي حال وكيف ما كان، فهذا الشرط تام، وما قال السيد وما قال في ذيل كلامه ولو فرض صحة غير حال العمومات كما لا يبعد مضاربه.
يكفينا
أن
نشك بأن هذا العقد
عقد أم
لا، فنحكم بعدم
ترتيب. نعم، لماذا تشكك؟
لماذا تشك؟
باعتبار أن
هذا قال شيئا.
لا بأس، لا، إذا كان عبارة المضاربة كافية لإبراز المطلق العقد فلماذا تشك؟ اوفوا بالعموم الآية الشريفة تشمل، اوفوا بالعقود هذا عقد.
ما شككنا في ترتيب الأثر.
هب الإطلاق أصالة الفساد، أصالة الفساد إنما تجري إذا لم يكن إطلاق أو عموم، مع وجود الدليل اللفظي لا تصل النوبة إلى مجرى الاستصحاب وأصالة الفساد. نحن إذا أردنا أن نستشكل على السيد الماتم رحمة الله عليه فلا بد أن نستشكل عليه من إحدى الناحيتين، إما من جانب الاستشكال الذي استشكله السيد الخوئي أنه مشتمل على تمليك المعدوم، وتمليك المعدوم مجوز يحتاج إلى دليل خاص، أو نستشكل عليه بأن العقد يحتاج إلى الإبراز العرفي، وهذه المضاربة هذا العنوان لا يكفي للإبراز. يعني قطعا المستشكل على الماتن لابد بأن يستشكل عليه من إحدى الناحيتين، من إحدى الجهتين، ليس جهة ثالثة جهة أخرى للإشكال. إما الإشكال من جانب السيد الخوئي وأوردنا عليه لا دليل على بطلان تمليك المعدوم، أو من ناحية التي ذكرتها الآن أنا ما كنت جازما لهذا الإيراد، لقائل أن يقول المضاربة الفاسدة، مو المضاربة فاسدة، إطلاق المضاربة على المعاملة التي لا تصدق عليه المضاربة عرفا إبراز عرفي لمطلق العقد. ما كنت جازما بالبطلان، ما كنت جازما بالصحة، وما شفت لابد يعني أصدقاء إن شاء الله يتفحصون في الكتب في مثلا.
إذا لم أكن جازما بالصحة يعني أشك إطلاق العقد عليها؟
نعم، يعني أشك في صدق الإبراز، هل يصدق على هذا عقد؟ ولكن إذا شككنا الفتوى مو لازم على الفقيه، الإفتاء بما أنزل بغير ما أنزل الله حرام، أما الإفتاء بما أنزل الله مو واجب. قلت لبعض موجودين، أنا مثلا سأل شخص هل هذا الطواف صحيح أم لا، قلت صحيح، قال صديقي جنابك تفتي بالبطلان، ليش تقول صحيحا؟ ليش تقول تفتي بالبطلان؟ قلت أنا لا أذكر ولا أقول فتوايا، إذا ما ذكرت فتوايا، إذا ما قلت فتوايا، فيسير فتوى بعدي في حقه حجة. وأنا أقول الفتوى الحجة في حقه. لذا مثلا في بعض الموارد الصعبة يصعب الأمر على المقلدين العمل بفتواه، يغفر الله لنا ولكم. فأنا أقول يجوز للأعلم أن يفتي بفتوى من دونه في العلم، وبغض الأمر سهلت بعض أمور الحجاج أو بعض المعاملات وهكذا وهكذا. ولا يدري، قال لا، الفتوى على الأعلم واجب. قلت سبحان الله، من أين تقول الفتوى على الأعلم واجب؟ قطعا مثلا إذا بلغ المرجع الديني، إذا بلغ الأستاذ سنه 100 وزاد على 100 وما لم يحضر على المطالب، قطعا علمه أقل من مثلا تلاميذه الذين كانوا سنه مثلا أقل، سنهم أقل. ولكن احتراما يقولون ما دام الأستاذ حيا فأنا لا أفتي، لا أفتي. جنابك تقول هذا الشخص خرج عن العدالة، ليش؟ لأنه ارتكب معصية، ترك واجبا، ما أفطر. قطعا في الحوزات العلمية في طوال أيام سنوات بين الأعلام وبين من يكتب رسالة عملية عموم من وجه، بعض الأفراد مثلا يقولون هو كتب رسالة زين مجتهد متدين عادل، والناس يعمل برسالتهم، يعملون برسالتهم، لا وجه لأن أكتب رسالة أفتي، مو واجب. نعم مثلا يمكن أن يقول الشخص بنظري أنا أعلم، حتى يمكن أن يقول الفضلاء أنت أعلم، لكن مو لازم. على هذا الأساس كما لا يبعد إما أن لا نعلق على العربة، وإما أن نعلق بأن مقتضى الاحتياط هو المصالح، مثلا هو المصالح. العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به، وللكلام تتمة إن شاء الله يوم السبت. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والذين في هذه الأيام في بلد لبنان مظلومان من شيعة أمير المؤمنين، لا سيما الأمين العام لحزب الله، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جده وعلى عمر وعلى عمر.